أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحن قلنا في آخر بحث القدرة، أتعرض إلى بعض المطالب الصغيرة. المطلب المهم الباقي الذي سأتكلم عنه قليلا هو فيما يرتبط بقاعدة الواحد، باعتبار أن العلامة أعلى الله مقام العلامة الحلي ذكر بأن الفلاسفة يقولون بأن الواجب فقط يقدر على شيء واحد. نحن سابقا أشرنا إشارة سريعة إلى ما يرد على هذا القول، وأن القائلين الفلاسفة يقولون خب لنفترض أنه يفعل بلا واسطة العقل الأول، لكنه يفعل ما دون العقل الأول بواسطة العقل الأول. العقل الأول ليس متروك، ليس مفوض إليه الأمر. الله تبارك وتعالى لم يجلس على حدى وفوض الأمر للعقل الأول ليفعل العقل الأول العقل الثاني ثم العقل الثاني مفوض له، ليس هكذا الأمر. هم يصرحون أنه ليس هكذا الأمر، لكن على أي حال بهذا المقدار كان جيد. أحببت أن أتحدث قليلا عن مسألة قاعدة الواحد، فقط ذكر بعض الاحتمالات، بعض الكلمات تتوسع الاحتمالات عند الطالب. في الجلسة الماضية أشرت إلى أن الشيخ حسن زادة أعلى الله، الله يطول عمره يمن عليه بالصحة وبالعافية إن شاء الله، إن شاء الله مقامه عالي في الدنيا والآخرة، علق تعليقه على كلام المصنف، قال: الفيلسوف الإلهي لا يقول أن ذلك الشيء واحد عددي، فلا ردع ولا بطلان. خب جيد، ماذا يقول؟ طب إذا هذا الشيء ليس واحد عددي ما هو؟ الأخوة يتذكرون مر معهم في بداية الحكمة في مرحلة الواحد والكثير، إذا ناسيين أن يذكرهم لا بأس، في الفصل الثاني من مرحلة الواحد والكثير هناك قسم الواحد، ذكر من أقسام الواحد الواحد بالعموم، واحد شخصي وواحد بالعموم. أول شيء واحد بالوحدة الحقة، واحد بالوحدة وحدة حقيقية غير حقيقية، الحقيقية بالوحدة الحقة، بالوحدة غير الحقة، بالوحدة غير الحقة وحدة شخصية أو عددية، وواحد آخر سماه وحدة عمومية. عندما جاء إلى الواحد بالعموم قسمه قسمين، واحد بالعموم المفهومي، وقال وواع القسم الآخر الواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. يراجع الأخوة بالتحديد، وعندما ضرب له مثال قال الواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط. وهناك ذكرنا للأخوة في الدرس أن هذا اصطلاح عرفاني، وبشكل سريع قرأنا كلمة أو كلمتين لبعض العلماء في مقام شرح هذه العبارة. الشيخ حسن زادة في هذه التعليقة يشير إلى هذا الأمر. خب لماذا لم يفصل هذا الأمر؟ لأنه هو شرحه قبل ذلك. صفحة 171 من طبعتنا التي نقرأ منها من كشف المراد، ماذا قال؟ هناك عبر هذا التعبير، قال بداية خب صدر المسألة بكلام، ثم قال إن هذه المسألة أي الواحد الأحدي، يعني المبدأ الأول جل وعلا، لا يصدر عنه إلا واحد من أمهات المسائل الفلسفية. بهذه العبارة يتحدث عن المعنى المشهور، المعنى الذي أسرع تبادرا إلى الذهن إلى يومنا هذا، من قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وبأن الواحد الذي يصدر عنه ما هو؟ العقل الأول. حتى العلامة في البداية عندما تحدث بهذه الطريقة، جيد، يتحدث عن هذه بناء على الرأي المعروف، وهو الرأي الذي بني عليه كتاب كشف المراد. الواحد الأحد لا يصدر عنه إلا واحد من أمهات المسائل الفلسفية، وقد تعاضد العقل والنقل فيها، فإنه تحقق ثابت عن الشرع، عن الشرع أول ما خلق الله العقل. إذن هذا ورد بالشرع، ورد في الكافي، ما هو مضمون قريب من هذا المضمون؟ جيد. فليكن الفيلسوف يقول المراد هذا، أنت تقول شيء آخر فليكن. إذا كانوا يختلفون في الفقه من زمان الغيبة إلى الآن، فليكن هذه الاختلاف نفس الشيء. عدم موافقتك لما يستظهر هو، هذا لا يدل على أنه لم يرد من الشرع. هو يقول بلى ورد من الشرع. ثم يقول هذه العبارة: ثم إن لهذه المسألة الرصينة شأنا آخر أجل وأدق مما ذكر في هذا الكتاب وأترابه، يعني مما هو على نمط هذا الكتاب، في مستوى هذا الكتاب، وقد برهن في الحكمة المتعالية والصحف العرفانية، والوصول إلى إدراك حقيقته يحتاج إلى تلطيف سر وتدقيق فكر وتجريد نظر. في الجملة هذه العبارة تشير إلى شيء صدر المتألهين يؤكد عليه في بداية الأسفار وفي غيرها من الكتب، إلى أن مطالب كتبه ليست فقط تحتاج إلى ذهن وإلى دقة، بل تحتاج إلى نقاء سريرة. وهذا أيضا قد يستفاد من بعض الروايات، ترى أنه من أخلص لله جرت ينابيع الحكمة، أو مثلا جملة من المطالب: العلم نور يقذفه الله، جملة من الروايات قد يستفاد منها هذا الأمر. نعم، لأن بعض الأمور تحتاج إلى طهارة ونقاء سر حتى تفاض على الإنسان، حتى يدركها الإنسان.
بس عرفك شيخ
جيد،
عرفك شيخ عم تشعر ب يعني بكرم المطالب الفلسفية، إشارات المطالب العرفانية، بمعنى ما هي غير مختصة بالعلم الحصولي، يعني كم الأحيان عم يحلوها.
لا 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 لا، مش هيدا المراد، مش هيدا المراد. بالكتب العرفانية بالعرفان النظري كلها براهين، لكن من شأ إدراكات حضورية. نحن سابقا بورشة العرفان اللي ذكرناها قلنا هذا الأمر، أصبحت الكتب العرفانية كلها أدلة وبراهين. هو ما بيجي بيقولك أنا شاهدت بالعلم الحضوري فقط، في مقام إقناع البرهان كله يحتاج إلى دليل. حتى المتكلم الذي يعتمد على الشرع يعتمد على الشرع بينه وبين نفسه، لكنه في مقام إقناع الآخرين يحتاج إلى برهان. العارف أيضا نفس الشيء، في مقام إقناع الآخرين يحتاج إلى برهان، ولذا ذكروا أدلة وبراهين في الكتب العرفانية.
شيخنا، أنا كنت سأل شيء من هذا القبيل كمان قبل فهمكم، يعني هل المنطلق هو ما الكشف الشهودي أم المنطلق هو البرهان، يعني الكشف العقلي؟
عند العارف الانطلاق من الحضور لكن يذكر برهان لإقناع الآخرين. عند الحكمة المتعالية ثلاثة أمور، ثلاثة يعاضد بعض بعض: القرآن والبرهان والعرفان، العقل والنقل والكشف، كله يؤيد بعضه بعضا. وسابقا أنا قرأت شيء للأخوة مش بهذا الدرس، لعله بدرس آخر، ما يذكره نفس الشيخ المظفر، الشيخ محمد بن المظفر، في تعليقته على الأسفار، مقدمته على الأسفار، هو يذكر هذا الأمر. فإن ثم يكمل الشيخ يقول: وذلك الشأن، أعيد العبارة، يقول: والوصول إلى إدراك حقيقته يحتاج إلى تلطيف سر وتدقيق فكر وتجريد نظر. وذلك الشأن هو الفرق بين أول ما صدر وبين أول ما خلق. يقول فرق بيناتهم، في عندنا شيء اسمه أول ما صدر، وفي عندنا شيء اسمه أول ما خلق. شو الفرق بينهما؟ يقول: فإن أول ما خلق هو العقل، والخلق هو التقدير. فالعقل هو تعين تقديري من التعينات التقديرية، وهذا التعين شأن من شؤون الصادر الأول، ونقش من نقوشه، وكلمة من كلماته العليا. وبتعبير آخر على نحو توسع في التعبير، أن هذا التعين عارض على مادة الممكنات، وتلك المادة هو الوجود المطلق، بمعنى نفس الرحمن للوجود المطلق الحق الأحدي المنزه عن هذا الإطلاق. والصادر الأول هو الوجود المنبسط الساري في الممكنات، ومنها العقل. فأول ما خلقه الله تعالى هو العقل، وأما أول ما صدر عنه تعالى فهو الوجود المنبسط. وجود المنبسط ماذا؟ الذي هو مادة العقل الأول ومادة جميع الممكنات. إذن بناء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ما هو هذا الصادر؟ لأضرب لكم، لنفترض أنا عم بحكي جملة، هذه الجملة استغرقت 10 ثواني، هذا بنفس واحد صدرت لنفترض 20 كلمة، في كل كلمة 5 أحرف، هذا النفس الواحد تشبيه، شبهوا الوجود المنبسط، عبروا عنه كيف نفس الإنسان، بنفس واحد تصدر 5 كلمات في كل كلمة 20 حرف. قالوا الوجود المنبسط هو الصادر الأول، هو هذا الذي انبسط على كل الممكنات من أول ممكن إلى آخر ممكن، هذا هو الصادر الأول. فإذا كل ما يحدث الآن في عالم الوجود بحسب التعبير الذي قرأناه إنما هو انتقاش من الانتقاشات التي تحصل في نفس الرحمن، التي تحصل في الوجود المنبسط. العقل الأول ليس هو الصادر الأول، الصادر الأول هو هذا الشيء، هو هذا نفس الرحمن، الوجود الساري، الساري يعني المنبسط على كل الممكنات. بناء على هذا هل يتصور صادر آخر؟ ما كل شيء غير الواجب هو ممكن، وكل ممكن هو انتقاش في هذا الصادر الأول. فإذا أنا أحببت فقط أن ألفت النظر إلى بعض الكلمات المذكورة المرتبطة بفهم قاعدة الواحد، هذا فهم جديد. طبعا هو لا يقول فهمي أنا، هو لا يقول فهمي أنا، هو يقول ماذا؟ يقول هذا موجود بالكتب، الحكمة المتعالية غير الحكمة المتعالية، هذا موجود. إذن هذا فهم لقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. صفحة 268 يعود ويكرر هذا المطلب أيضا.
بس عندي سؤال شيخنا، بس ما هي مادة العقل؟
ما أصده بالمادة، أصده بالمادة الهيولة، بقصده شيء آخر.
الذي يرفضه العلامة الحلي، الذي لا يقبله العلامة الحلي، هو لأنه حسب الظاهر هو تقرير الحكمة المشائية لقاعدة الواحد وليس تقرير الحكمة المتعال.
أنا قلت هذا فهم جديد، فقط عم ضوي على نقطة واضح جدا، ولذا قلت الكتاب مبني. يعني شو قلت بأول عبارة قرأتها للشيخ حسن زادة؟ قال هذا المعنى عارضه العقل والنقل، ثم قال هناك مطلب آخر أرفع منه، أرفع من مستوى هذا الكتاب، هذا صرحت به شيخنا. ثم يعلق صفحة 268 في أصل الصفحة، يقول المعلول هو المخلوق وقد اعتبر في الخلق. أخواننا الكرام أنا فقط عم ضوي، أما البحث يحتاج، يعني هو قال بتراجعوا بقية الكتب، لكن فقط عم ضوي على فهم جديد لا أقل، عجبنا ما عجبنا مطلب آخر، إلى أن هناك فهم أو وتصريح في الكلمات عن قاعدة الواحد. أول شيء خلينا نفهم الآخرين شو عم بيحكوا عن قاعدة الواحد حتى نشوف بعدين نحن هذا المطلب تام أم ليس بتام. يقول المعلول هو المخلوق.
هذا بالعموم الذي تفضلتم، ليش بيضلوا يسموه صادر أول؟ في خصوصية معينة ليضل اسمه صادر أول؟
لا لا، عبروا عنه صادر أول لأنه التعبير شائع قبله، لأنه قاعدة الواحد هن بهي بتعبر هذا التعبير، وهذا التعبير شائع قبله، فشرحت بشرح آخر. وأنا أظن في مورد من الموارد ما فتشت عليه، بأنه الشيخ أبو الحسن الشعراني بتعليقته على شرح أصول الكافي للمولى صالح مازندراني عنده هذا الكلام، بأنه بعد لا يمكن، على ما أذكر قبل سنوات، بأنه لا يمكن تصور صادر ثاني بعد على هذا الكلام، فيش صادر ثاني، كل شيء من الممكنات موجود في الصادر الأول. والبعض منهم يستشهد بعبارة وما أمرنا إلا واحدة واحدة، لكن في هذا الأمر الواحد توجد موجودات بشت سارهام، هي بحد نفسها يترتب بعض على بعض. المطر يحتاج إلى غيوم، فلا يوجد إلا بعد وجود الغيوم، وقف على ذلك من أشياء يترتب بعض على بعض. يقول المعلول هو المخلوق وقد اعتبر في الخلق التقدير، فينبغي أن يفرق ويميز في المقام بين أول ما صدر وبين أول ما خلق. أما الصادر الأول فهو نور مرشوش ورق منشور، منشور ورق منشور عليها جميع الكلمات النورية الخلقية، جميع الكلمات النورية باعتبار كل الوجود أنوار، والله تبارك وتعالى هو نور النور، فكل ما يوجده نور. جميع الكلمات النورية الخلقية من العقل الأول إلى آخر الخلق، والبحث عن ذلك بالتفصيل والاستفاء موكول إلى محله. الآن على طرز مش هذا التفكير، على طرز التفكير المعروف، الشيخ أبو الحسن الشعراني عنده بعض التعليقات على شرح المولى صالح مازندراني يتحدث عن هذا الموضوع. بقرأ بعض التعليقات من المجلد الثالث صفحة 123، لكنه صفحة 121 عنده تعليقة ترتبط بمطلب، سأقرأ هذه التعبيرة لأنه صفحة هذه العبارة يعني تعبيره لأنه صفحة 123 يشير إليها إشارة. قوله يعني قول مولى صالح مازندراني بين قوسين ليس عالما بالجزئيات، هذا مطلب يتكرر كثيرا، خليني أعمل له مقدمة صغيرة. يتكرر كثيرا بأن الفلاسفة يقولون بأن الله لا يعلم بالجزئيات إنما يعلم بالكليات. يعني الآن لنفترض في قدامك استكانة شاي، خب هي حلو مثلا، هذه الاستكانة فيها حلاوة، هل الله تبارك وتعالى يعلم بهذا الجزء؟ نقل عنهم أنهم في كلماتهم يقولون لا يعلم بالجزئية إنما يعلم بالكلية، وشنت هجمة على أنه كيف لا يعلم بالجزئيات، هذا القرآن مليء بأنه يعلم بالجزئيات. قوله ليس عالما بالجزئيات بيعلق الشيخ أبو الحسن الشعراني صفحة 121 من الطبعة الموجودة بنور، مش موجودة بأي شيعة، بأي شيعة طبعة متأخرة. يقول هذا أحد الأمور الثلاثة من معتقدات الفلاسفة التي عدها الغزالي مخالفة لدين الإسلام. أبو حامد الغزالي عنده كتاب تهافت الفلاسفة، أشكل على الفلاسفة كثيرا، لكن في ثلاثة أمور فقط اعتبرها مخالفة لدين الإسلام. إذن لاحظوا حتى الغزالي ليس كل مطلب أشكل فيه على الفلاسفة اعتبره ماذا؟ مخالف للدين. يقول هذا أحد أمور الثلاثة من معتقدات الفلاسفة التي عدها الغزالي مخالفة لدين الإسلام. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأول قولهم بقدم العالم، يعني الفلاسفة يقولون بحدوث العالم. فقط أقول كلمة بهذا الموضوع، كلمة واحدة. نحن قبل مرة تحدثنا قليلا وقلنا عندنا بعض الروايات، بعض الإخوان سألني قال لي شو بنعمل بهذه الروايات، فقط كلمة. شيخ مصباح اليزدي، سمحت العلامة الشيخ مصباح اليزدي دام عزه، يقول في كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، طبعا بالفارسي اسمه أموزشي فلسفة تعليم الفلسفة، يقول في الكتاب في الجزء الثاني راجعه في البحث الذي يتحدث فيه عن حدوث العالم، يقول الحدوث الزماني للعالم من عويصات أو من أصعب مباحث الفلسفة. حتى بالفلسفة ماذا يريد الفلاسفة؟ راجع تعبيره يقول من أصعب المباحث الفلسفية، يعني ليست كلمة. ولعله الآن سأقرأه سيعين ساعد على أنه المطالب ليست بهذه يعني بهذه البساطة، أن نقرأ عبارة ونقول هذه العبارة ظاهرة كما نفعل، نقرأ عبارة لهم نقول هم يقولون، لا ليست هكذا. إذن الأول قولهم بقدم العالم، الثاني عدم علم الواجب بالجزئيات، والثالث إنكارهم المعاد الجسماني. طبعا ليس الكل، نذر يسير أنكر المعاد الجسماني، حتى الشيخ الرئيس لم يستطع إثباته بالبرهان، لكن أسلم لأن الصادق المصدق قد جاء به رسول أكرم صلى الله عليه وآله. جيد، وأقول آخر شيء تتمت العبارة خارجي عن بحثي، ولو كانت تتمت العبارة ستتكرر بالمباحث اللي أراهم بعد شوي. يقول الواحد، طبعا ماذا قال مولى صالح مازندراني بالمتن؟ يقول وفيه رد على من زعم أنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد. يعلق الشيخ أبو الحسن الشعراني على هذا الكلام، يقول والواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس مما عده الغزالي مخالفا للشرع، وإن عدى كثيرا من قواعدهم غير تامة وأدلتهم غير وافية، لكن حصر المخالفة في ثلاثة ذكرناها في العبارة اللي قرأناها. أما قاعدة الواحد ليست مخالفة للشرع ولو كانت ليست بتامة. والحق نقطة.
أنا مخالفة للشرع مقصود تكفير الفلاسفة، صح؟ تكفير الفلاسفة مقصود، يعني هذه الأمور التي
لا لا تكفير الفلاسفة. لا لا تكفير الفلاسفة شيء آخر، مطلب آخر ما فينا نلتزم فيه. هذا السيد الخوئي ببحث الخارج، التجسيم مخالف للشرع أم لا؟ ما في تلازم بيناتهم، ما في مال تلازم. ما بعرف هلا شو الغزالي لوازم، انا عم بحكي بالنسبه لنا. بالنسبه الان اللي افترضنا ان شيء مخالف للشرع لكن لا يلزم الكفر ولا يلزم النجاسه اصلا، لماذا؟ لانه ممكن يكون مخالف لضروره لكن مش منتبه للوازمه. ولذا السيد الخوئي يصرح ان المجسمه ما عندنا دليل على الحكم بنجاسته. والحق انه يرد بعض الاقوال، يعني بعض اقوال الفلاسفه ترد، لا لأنها باطلة، بعض الأقوال لا لأنها باطلة بل لأنها تستلزم عرفا أمرا باطلا، أو لأن عبارته، يعني العبارة اللي بيذكروها، توهين وتهجين. كما حكي أن بعض الملوك رأى في المنام ثقب، عم بيقرب كيف أن بعض العبارات إذا نفس التعبير غيرته يؤدي نفس المعنى، تستهجن عبارة ولا تستهجن عبارة. وهذا كلام في غاية الدقة، وهذا نحن الطلبة جدا بحاجة لإله. بعض العبارات قد ننتقيها ببعض مع قد النظر عن الفلسفة بشكل عام، بعض العبارات توصل إلى مطلب بتعمل مشكل، بعض العبارات هي نفسها نفس المعنى بس غير التعبير بتلاقي تعبير ألطف. يقول كما حكي أن بعض الملوك رأى في المنام سقوط أسنانه فسأل بعض المعبرين فقال هذا دليل موت الأقارب، فساء الملك، زعل الملك، ثم عرضه للمنام على معبر آخر فقال هذا دليل طول عمر الملك وكونه أكثر من عمر أقاربه. ومثله روي عن بعض الخلفاء سأل صحابيا عن عمره وأنه كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله أو أصغر، قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر مني ولكني ولدت قبله. والتعبيران واحد من جهة المعنى لكن أحدهما حسن والآخر قبيح. إذا عرفت هذا فاعلم أن كون بعض مخلوقاته تعالى أشرف وأفضل من سائرها واحد، وكون الأشرف أول صادرا عنه، الأشرف يصدر قبل الأخس، وكون سائر الأشياء مخلوقا بعده بعد الأشرف، وكون فاعليته تعالى لبعض الأمور بواسطة ملك أو سبب معد جسماني كالشفاء بالدواء وتحريك السحاب بالرياح وعذاب الكفار بأيدي المؤمنين، إشارة إلى الآية، وعدم صدور بعض الأمور عنه تعالى أصلا لقبحه هذا الأمر الذي لا يصدر ومفسدته كالظلم والكذب، ليس شيء من ذلك مباينا لقواعد الإسلام. هو المطالب اللي عديتها كلها ولا واحدة منها مخالفة للإسلام. ومفاد قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس إلا ما ذكرنا، أنه أول شيء صدر الأشرف، بعد ما بيصدر الأشرف يصدر ما بعده وما بعده وما بعده. ومع ذلك إنه، يعني عبارة الفلاسفة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، عبارة يشمئز منها الطبع. ولو قيل إنه خلق أشرف الموجودات أولا وخلق غيره بعده لم يشمئز، كما ورد خلق الله الأشياء بالمشيئة أو بالمشية والمشيئة بنفسها، هذا ورد بالكافي، خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها. يقول لاحظ ما فيها أي مشكلة، يتقبل الطبع. وفي نهج البلاغة نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا، نحن صنائع الله، اللي صنعه الله نحن، والخلق ماذا؟ صنائع لنا. وهذا من جهة المعنى نظير قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولكن أداة النفي تهيج السذج هذا صفحة 123-124 بنفس الجزء جزء 3 صفحة 337 عنده تعليقة طويلة في الأخير يقول في مقام الكلام نقل عن هشام بن الحكم بأن الله جسم، فهو بيحاول يقول بتعليقته الطويلة بأنه هذا الصلاح ترى لهشام لا ينبغي أن تشنع على هشام. هشام من تلاميذ الأئمة من حواريي الأئمة، الإمام الصادق كان يدفع للمناظرة والمجادلة وكان نهى عن هشام وشنع على هشام، فيعلم بأنه كان اصطلاح خاص. يريد أن يقول في هذه التعليقة طويلة بأنه هناك اصطلاحات خاصة لأهل العلم طبعا، وهذا المطلب يكرره كثيرا، ولذا سأقرأ تعليقه بعد شوي من الجزء الرابع أجمل من هذه. يقول صفحة 337 من الجزء الثالث في آخرها بعد ما بيذكر المهم، وقد يتفق للعلماء استعمال اصطلاحات لا يستحسنه الناس من غير قصد، مثل قول المجتهدين علم الأصول، مجتهد بعلم الأصول هذا رأيي وهذا مذهبي واجتهادي، مع قول الأخباريين ليس لنا رأي واجتهاد بل لا نقول إلا بما قاله الأئمة عليهم السلام، ولا ريب في رجحان الثاني عند العوام مقابل الأئمة مع النقول. مين نحن لنحط حالنا بعرض الأئمة؟ وقول بعضهم، هذا يرتبط بالفلسفة، إعادة المعدوم ممتنعة والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وأن الله تعالى لا يدرك الجزئيات، هذه اللي أشرنا لها قبل قليل، أي لا، شو يعني قصده لا يدرك الجزئيات؟ أي لا يحس بها بالجوارح، هذا المراد. فإذا في كوب هذه استكانة الشاي الحلوة ما عنده جارحة يذوق بها لكنه يعلم بها، أي لا يحس بها بالجوارح، وأمثال ذلك اصطلاحات يذهب ذهن السامع الجاهل إلى أمور غير مرادة مستبشعة، وعلى ذلك ينبغي حمل كلام أمثال هشام بن الحكم في العلم والتجسيم وما ينقل من سائر العلماء ويزعم به الطعن عليهم، فإنها جميعا يحمل على كونها اصطلاحات خاصة بهم. انتهت التعليقة جزء 4 صفحة 353، تبدأ التعليقة 253. طبعا 252 منقولة رواية عن الإمام عليه السلام فيها تكرار وتأكيد. شيخ أبو الحسن الشعراني بيقول هذا يقتضيه البلاغة، ولأن كل عبارة بيذكرها قد توجب توهم فيتوفع التوهم بالعبارة التي بعدها. هذا كلام مين؟ كلام المعصوم. فبيعبر آخر صفحة 252 وهكذا أورد بعد كل كلمة دافعا للوهم، ثم أكد جميع ذلك بأربع جمل في التنزيه وردع الأوهام عن إثبات اللوازم العرفية والعادية. فقد جمع عليه السلام بين تفهيم العامة وتقويم الخاصة، العامة يفهمون وقوم كيف ينبغي أن يفكر العلماء وكيف ينبغي أن يستنبطوا، بين تفهيم العامة وتقويم الخاصة وتطعيم عقول الكرام وتزميم شراسة الأوهام. من الآن لاحظوا عبارة ما أجملها، وطريقة الأئمة عليهم السلام تغير طريقة الفلاسفة العظام، إذ يكتفي الفلاسفة ببيان شيء مرة واحدة غالبا لأن مخاطبهم الخواص. مثلا بدك مثال؟ مثلا يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى ويكتفون به، ثم يقولون ببحث آخر الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. هم أنفسهم قالوا لا مؤثر في الوجود إلا الله، ثم يقولون الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ويجعلون الكلام الأول طرين على المراد من الكلام الثاني وإن كان بينهما فواصل، ومقتضى البلاغة أن يصلوا بالكلام الثاني ما يدفع به ذهاب الأوهام إلى بعض لوازم الكلام، فيقول مثلا هيك المفترض لا يخلق الله تعالى أول ما يخلق إلا أشرف مخلوقاته وأقربهم إليه، كما ورد أول ما خلق الله العقل أو الروح أو القلم أو روح خاتم الأنبياء أو الماء، إشارة إلى روايات وردت. ومعلوم أن الأول واحد ولا يفعل، يعني الله تبارك وتعالى، إلا الأصلح. ومثله قول بعضهم بوحدة الوجود، ويذهب الوهم منه إلى لواظ باطلة. وكان عليهم إن أرادوا بلاغة الكلام، يعني على الفلاسفة، أن يقولوا هو مع كل شيء أو داخل فيها من غير ممازجة، وأمثال ذلك مما قاله أمير المؤمنين عليه السلام. الآن لأنه ذكر مسألة أنهم يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله، قبل أن أقرأ عبارة من جزء 9 من جزء 12 عفوا للشيخ أبو الحسن الشعراني، أقرأ لكم ما ذكره العلامة الطبطبائي في نهاية الحكمة في الفصل الثامن من المرحلة الثامنة، وستمر عبارة ينبغي علينا أن نضع خط تحت خط حتى نشوف كيف يعتقدون بالله تبارك وتعالى، لأنه مش دائما هذا المطلب الذي سأقرأه الآن حتى في نهاية الحكمة بعد ذلك يتحدث على طبقه، يذكره لكنه ببعض الموارد يعود ويتحدث على طبق الرأي الآخر. ولذا هذه قد تكون مشكلة في الفلسفة، بأنه بشيد مطلب بعد ذلك يتحدث بشيء ليس مبني على ما شيده، مبني على الرأي الآخر. في الفصل الثامن من المرحلة الثامنة، مرحلة العلة والمعلول، يعنون السيد العلامة أعلى الله مقامه الفصل الثامن في أنه لا مؤثر في الوجود بحقيقة معنى الكلمة. ما عم نمزح، ما عم بستعمل معاني مجازية، حقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه. فيبتدأ بيحكي على نهج الحكمة المتعالية، والأساس الذي ابتنى عليه الكلام ذكره في بداية الحكمة بالبداية مذكور في مرحلة العلة والمعلول، لكنه في البداية لم يفرع عليه هذا الفرع، وهو لازمه الذي لا ينفك عنه، ذكره في النهاية، هو أنه لا مؤثر في الوجود. ولذا يقول قد تقدم أن العلية والمعلولية سارية في الموجودات، فما من موجود إلا وهو علة، إلى أن يقول حتى ما أرى كل شيء، وتقدم أن العلية في الوجود وهو الوجود أثر الجاعل، بناء على أصالة الوجود، ما هو الذي يوجد؟ ليس الماهية ولا الصيرورة، إنما الذي يوجد تعبير بداية الحكمة والنهاية. وأن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته قائم بها. كون المعلول وجود رابط ليست كلمة صغيرة أخواني الكرام، مش كلمة واحد بقول ها رأي في الفلسفة وبيحمل حاله وبيمشي، إلى لوازم من لوازمها هذا البحث. كما أن وجود وأن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته قائم بها، كما أن وجود العلة مستقل بالنسبة إليه للمعلول، مقوم له، لا حكم للمعلول إلا وهو لوجود العلة وبه. فهو تعالى الفاعل المستقل في مبدئيته، يعني في فعليته على الإطلاق، والقائم بذاته في إيجاده وعليته، وهو المؤثر بحقيقة معنى الكلمة. إذا كانت كل الممكنات موجودات رابطة، يعني وجود في غيره، فالشأن والفاعلية لمن تكون؟ قبل ذلك الوجود المقوم بالاستقلال. لا مؤثر يقول في الوجود إلا هو، ليس لغيره من الاستقلال الذي هو ملاك العلية والإيجاد إلا الاستقلال النسبي. حتى هذا الاستقلال النسبي شرحه أظن في المرحلة الثانية بالنهاية في نهاية الحكمة. الآن أقرأ هذه العبارة وضع تحتها خط، هذه هي العبارة: فالعلل الفاعلية في الوجود معدات مقربة للمعاليل إلى فيض المبدأ الأول، وفاعل الكل تعالى، نقطة. بعدين بيقول هذا بالنظر إلى حقيقة. العقل الأول معد، العقل الثاني معد، العقل الثالث معد، كل ما نقول عنه أنه فاعل ما منه الوجود ماذا يقول في النهاية؟ معدات. إذن معدات. قبينا إذا كانت معدات هذا وين بده ينعكس؟ إذن ليس فقط الواجب جل وعلا هو قادر على كل شيء، بل هو الفاعل لكل شيء. يمكن أكثر هكذا نستطيع بهذا البيان أن نفهم نظرية الأمر بين أمرين. يمكن على كل حال، ولذا قلنا من الأسرار مولانا سابقا نقلنا كلام صاحب مصباح الفقيه أغرض الهمدان ليس فيلسوف. إذن هذه نظرة شوي عم نحاول ندقق بالبحث نفهم كلماتهم ماذا أصلا. هم ليسوا مش كلهم الفلاسفة جملة واحدة يقولون بقاعدة الواحد بطريقة واحدة. نجمع الكلمات المختلفة. آخر عبارة أقرأها وأسألكم الدعاء يعلق على عبارة نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يعلق الشيخ أبو الحسن الشعراني في جزء 12 صفحة 354 يقول: معاشر الأنبياء بعثوا على عامة البشر، بخلاف الحكماء فإن مخاطبهم للفلاسفة الخاصة من الناس، طلاب معينة. وقد جربنا ذلك كثيرا، فربما ينقل معنى واحد عن الأنبياء بعبارة وعن الحكماء بعبارة أخرى، فيقبل الناس عبارة الأنبياء ولا يقبلون عبارة الحكماء مع أن المعنى واحد، وتراه العامة متناقضا. أصلا مش المعنى واحد، بتشوف العبارة الحكماء ماذا منافي لما يقوله الأنبياء. مثلا روي عن بعض الحكماء أن الله تعالى عالم بالجزئيات بوجه كلي، وعن الأنبياء أنه تعالى سميع بصير، لا بمعنى أن له تعالى عينا وأذنا، بل بمعنى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات، والمعنى واحد. يقول هذا الذي يريد الفلاسفة، عالم بالجزئيات على وجه كلي، يعني لا بحاسة. لكن يشمئز العوام عن عبارة الحكماء ويرونها مخالفا لما رووه عن الأنبياء. وكذلك روي عن الحكماء أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن الصادر الأول هو العقل الأول. وروي عن المعصومين أن أول ما خلقه الله تعالى هو العقل، أي موجود عاقل عقله مقتضى ذاته، لا يكتسب مما دونه، دونه يكتسب منه. وعن الحكماء أن الموجودات صادرة عنه تعالى بواسطة العقل. وعن الأنبياء أن الملائكة مأمورون بأمور العالم وحوادثه، هذا ورد، المدبرات أمرا هو أشر له سابقا. فينكر العامة الأول بأن الموجودات صادرة بواسطة العقل الأول، ينكرون الأول على الفلاسفة ويقبلون الثاني ويؤمنون بالثاني. عم بكثر أمثلة. وروي عن الحكماء أن كل حادث مسبوق بمادة واستعداد، وينكره الناس أشد إنكارا. ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أن اختلاف الناس باختلاف مبادئ صمتهم، وهذا عين ذاك ولا ينكره أحد، إلى غير ذلك مما لا يحصى. والسبب في ذلك عبارته كتير لطيفة، أن الأنبياء أكلموا الناس على قدر عقولهم فقبلوه، والحكماء عبروا عن ذلك المعنى بعينه بأي عبارة اتفقت فقبلته فهماؤهم وأنكره عوام. هذا تمام الكلام في هذا المقدار. غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء نبتدئ ببحث العلم، والحمد لله علم الواجب، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.